الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فيزال حديثا منصورا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نقلا قد ابرت او نقلا مؤبرا فهو للبائع الا ان يشترط المشتري او الا ان يشترط المبتاع. وقد وقفنا عند الورقة 172، وذكرت لإخواني بعض من المسائل المهمة التي من الأساسيات لطالب العلم وينكسب بها غير الطالب. وقد رأينا ابن القاسم رحمه الله روى عن ابن عبد البر قولا شاذا، واعتبره ابن بطال مع انه مالكي، واعتبره ابن بطال واخذ يعترض بالجمهور على الامام مالك. وايضا ذكرنا التحفظ او ذكرنا الاهتمام بالتثبت من الرواية عن الأئمة أو أحد الأئمة، وأنه لا اعتبار بحقي وروية إلا بعد التثبت، ولا ينبني الحكم على ما قيل وحقي وروية، فمن تعمد هذا فلا مجال له في العلم ولا طلبة العلم. نواصل كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نقله عن الأئمة في استذكاره، قال: فإن لم يشترطه المبتاع فالثمرة للبائع متروكة في النقل إلى الجداد. وطبعا أصل المسألة إن تمت البيعة بدون تعرض إلى الثمرة، ده صحوة الحديث. إذا تمت البيعة بين البائع والمشتري ثم بعد البيعة ده يقول الثمرة حقي وهذا يقول الثمرة حقي، فالأصل فيها لمن؟ للبائع، للذي باع، إلا أن الشرط المتفق في العقد. لكن قلنا إذا تمت البيعة على الإطلاق بدون تعارض الثمرة في مجلس العقد، هذا هو المعني. فالحكم الذي عليه جماهير العلماء للنص الوارد: الثمرة متروكة على النخل إلى الجداد، لا يتعرض لها المشتري لعدم تعرضها في مجلس العقد. قال: وقال الشافعي هذا القول ذكره ابن عبد البر عن امام الشافعي رحمه الله، رجعته في كتاب الام كما بالعدل المذكور اسفل في باب ثمر الحائط يباع اصله، افتصره ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال: ومعقول، اي امام الشافعي، اذا كانت الثمره للبائع ان على المشتري تركها في شجرها الا ان تبلغ الجداد والقطاف من الشجر، فإذا كان لا يصلح بها إلى استقاء فعلى المشتري تخلية البائع، وما يكفي من السقف وإنما من الماء ما تصلح به الثمرة مما لا غنى له عنه. يعني أخذ الثمرة للنخل وباعها، والثمرة على النخلة للبائع. فدلوقتي الثمرة اشتراها المشتري وفي سقف، في اهتمام بزرع، يبقى ده من حق من؟ هذا هو المعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكلامه هذا. وقال ابن عبد البر هذا كله معنى قول الإمام مالك، وده بيؤكد على شذوذ الوليد بن القاسم عن مالك، تمام؟ ولذا تعقبنا ابن بطال بكل شجاعات تعتمد رواية ابن القاسم عن مالك وهي شاذة، وخالف بها قول جمهور العلماء مع ان الصواب عن مالك وموافقه جمهور العلماء. قال ابن عبد البر هذا كله معنى قول مالك وما ذكرنا ومن ذكرنا معه، اي جمهور العلماء كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في المجلس السابق. ناتي بقى في المساله المهمه جدا، يبقى قول جمهور العلماء كما سبق الاستاذ فيه. من هنا هياتي بقى شذوذ ابو حنيفه ومن معه وشذوذ ابن ابي ليلى ايضا، وراينا كيف يخالف هذا النص من وجه وكيف يخالف النص من وجه، وعلى اساس خالفوا النص. ماشي إخواني. هنا قال وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها ثمر ده واضح إيه؟ إنه كما سبق إن الصواب تعدية الحكم من النخل بثمره إلى الشجر بثمره، تمام كده؟ عشان كده ذكرت لكم المجلس السابق مسألة التلقيح خلافا لابن حزم شدد الوقت على الأمة الكبار رحمه الله تعالى وقال أبدا الحكم لن يتعدى إيه؟ النخل بثمره. طبعا هذا معروف على مذهب ابن حزم لكن الصواب أنه يتعدى بشرطه. يبقى قال أبو حنيفة أصحابه إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها ثمر قد ظهر، يبقى سبق في المجلس أيضا السابق إن معنى بيان معنى التلقيح وإن مش فقط هو التلقيح في بداياته، لا المرادنا بالتلقيح بالتعبير بلزوم الشيء هو ظهور الثمرة بعد تمام التلقيح، تمام؟ ده يعني التعبير بالمعنى السابق للتلقيح. قال إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها ثمر قد ظهر فهو للبائع إذا لم يشترط المشتري، تمام؟ لحد كده هو مع الجمهور جميل، إلا المشكلة بالقسم الثاني قال ظهر أو لم يظهر هو للإيه؟ للبائع. يبقى كده أعمل النص من جانب وأبطل النص من جانب آخر، أبطل قوله إلا أن يشترط المشتري، صح؟ يبقى شال جنس، جعل المشتري هنا ملوش نصيب مع ورود النص بشأن المشتري، أنت معايا؟ يبقى هنا فرح ربنا إنه مع الجمهور في الشوط الأول إنه للبائع، بس المشتري ملوش كلمة، مع أن النص أثبت للمشتري كلمة وأثبت له حقا ما دام في مجلس العقد، فاهمين كده؟ العقد الخير معانا. طب البيوع مهم جدا وكل مبني على اصول كهكذا، ان انتهيت القواعد هذه والتعليقات والتخريجات هذه هتكون مستاذ في البيوع ايا كان. وطبعا حيث ان شاء الله بعد كده جمله من اللي هي المعاملات المعاصره، وبعد ما ننتهي هنبدا نخرجها واحده واحده ندرسها مره ثانيه، مش هسيب لك اي شيء حتى من البحوث المعاصره الا وناتي بها ان شاء الله ونخرجها على طريقه دراستنا ان شاء الله تعالى، تمام؟ انا لممت من الجامعات وبعض الجامعات واللي بره واللي جوه على اساس القضايا المعاصره بالبيوع، ماشي ان شاء الله تعالى. يبقى هنا قال الامام وعليه قلعه من شجر المشتري، تمام؟ قال اذا لم يشترط المشتري، قال اذا باع الرجل نخلا او شجرا في ثمر قد ظهر فهو للبائع اذا لم يشترط المشتري وعليه قلعه من شجر المشتري. طبعا هقرأ الجزئية للنهاية ونشوف على أي أساس أعمل أبو حنيفة هذا الكلام، تمام؟ يبقى جعل هنا هذا النص اللي معانا والنص السابق ذكره في مجال السابقة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، جعل الاثنين إيه؟ ندا لبعض، شوف الكلام. وطبعا هذا كلام مخالف للنص، تمام؟ يقول وعليه قلعه من شجر المشتري، ما دام باعه للمشتري أبر أو ما تأبرش ده إيه؟ يشتري. ومن نخله وليس له تركه إلى الجزاز، ليس من حق تركه للإيه؟ إلى الجزاز. يبقى هنا لم يعتبر إيه؟ لم يعتبر قيمة للمشتري، لأن النص الوارد قال إلا أن شرط المشتري. في مجلس العقد بعنا واشترينا، المشتري له أن يقول كلمته، ممكن أجيب لك الثمرة إلى أن تجد تستوي وتبدأ شلها. ما هو ذكر النص. وقف على النص. ما حتى فكنا نوقف على النص لكن أعمل قواعدهم وأعمل الإيه؟ النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاة. عم أعمل هذا النص مقابل هذا النص وأعمل قياسه على قواعده. وإذا ذكرت لك في الصفحة الثانية قولا للبيهقي كيف يخطب كلام الطحاوي في الاستطلاق في احتجاجه واستدلالاته لاجل تقويه مذهب الامام رحمه الله تعالى رحمه واسعه، تمام؟ وننظر الى كلمه الباقي لاحقا. قال ولا الى غيره وسواء ابر او لم يؤبر، اذا كان قد ظهر في النخل فان اشترط البائع في البيع ترك الثمره الى الجداد فالبيع فاسد. فالبيع فاسد. طبعا ده عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما هو مرجوح. وأما محمد بن الحسن من أصحاب حنيفة فقال إذا كان صلاحها لم يبدو فالبيع فاسد. فالحظون أعملوا إيه؟ النص اللي هو النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فقال إذا كان صلاحها لم يبدو فالبيع فاسد إن اشترط البائع بقائها إلى جدادها، وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان. واختاره الطحاوي. يبقى هنا تجد محمد بن حسن خالف أبو حنيفة وأبو يوسف وأبا يوسف، خالف أبو حنيفة وأبا يوسف في هذه الجزئية من هذا الجانب. قال ابن عبد البر من حيث الجملة خالف الكوفيون السنة بذلك إلى قياس ولا قياس مع النص. واضح كده الكلام؟ يبقى في النهج السابق نجد أبو حنيفة أعمل إيه؟ أعمل التعليل وأعمل القياس ومقابلة النص، وهنا عطل ظاهر هذا النص بظاهر النص اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. من باع نقلا مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري هذا النص ظاهر واضح. فالذي نهى عن بدو الثمر قبل بدو صلاحه هو الذي شرع هذا، تمام، وجعل للمشتري حقه في السلعة، تمام، وجعل المشتري حقه في الايه؟ في السلعة او في الثمر المباع على اصلها. قلت قول من خالف متعقب من وجوه. يبقى قول ابو حنيفة هنا هننظر نقرب بقى على اي شيء كلامه مخالف لوجه الجمهور، وهل يعتبر او لا يعتبر، لنرى هذا الكلام. اولا صراحة النص الوارد في الباب الذي ندرسه حجة على أبي حنيفة وأصحابه والأوزعي وابن أبي ليلى. صراحة الإيه؟ النص. من باع نخلا مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري. خلاص أدي صراحة النص. مفهومه من حق له. يبقى اعمل هنا عندي في منطوق نص وعندي مفهوم النص. يعني ايه المنطوق ايه المفهوم؟ انا وضحت لك هنا ايضا ما معنى منطوق نص وما معنى مفهوم نص وما معنى مفهوم مخالفة وما معنى مفهوم موافقة. ودي طبعا درسناها قبل ذلك في معالم اصول فقه السنة والجماعة، في فقه اهل السنة والجماعة، هذا فقه مختص باصول اهل السنة والجماعة، ثم الواضح في اصول فقه الشيخ الأشقر وهو من المعاصرين، تمام؟ وهذا يعني أن أبا حنيفة وأصحابه والأوزعي لم يقولوا بالمفهوم، أي بمفهوم المخالفة، ولكن قال به جمهور العلماء، ويؤيده كثير من النصوص، منها ما سبق ذكره في البيان الحديثي في أول مجلس في هذا الحديث. فإذا كنا عن مفهوم المخالفة، يعني إيه مفهوم مخالفة؟ أو يعني إيه دليل الخطاب؟ تسمع الكلمة دي مهمة جدا، وقلت إنه علم المصطلح مهم جدا لطالب العلم كعلم المصطلح الحديث، مصطلح الحديث، وإن الحديث أصل لطالب العلم، وعلم أصول الفقه أصل آخر لطالب العلم، فهما جناحان للطالب، لو عاوز يطير لابد من الاثنين، ماشي إخواني؟ واللي مش عاوز يطير بقى خلاص. لا ده يغني ولا ده يغني، اذا لابد من الايه؟ من الاثنين، ويكون فهمهم جدا لكي تنظر في كلام العلم رحمه الله هكذا، ولكي تقيم من تسمعه هل هو من طالب علم ام من عالم ام من داعيه، وفرق بين طالب العلم وبين الداعيه، فكل طالب علم من داعيه وليس العكس. فهمت كويس؟ كل طالب علم داعيه وليس العكس، قد يكون داعيه وليس بطالب علم، حطاط حوط كلمتين قالهم في مجلس سقفوا الناس قالهم في خطبه الجمعه والسلام، لو قلت له ده يقول لك ما معرفش ده كلام فلان. اما طالب العلم غير كده، يتبع ولا يخلف، ماشي اخواني؟ هي دي دراستنا هنا. مفهوم المخالفه يطلق البعض عليه اسم المفهوم في الاكل، يعني تسمع أقول لك إيه المفهوم قال بمفهوم النص. كلمة مفهوم النص عند الإطلاق هكذا تعني مفهوم المخالفة من النص، إلا أن يقيد كما أقول لك مفهوم الموافقة من النص. وأنا وضعت أيضا قلت الشيء بنظيره تفهم تفهم المراد إن شاء الله. يبقى مفهوم المخالفة يطلق البعض عليه اسم مفهوم، كلمة مفهوم بس بدون قيد هكذا على الأكثر أو في الأكثر، ويسمى بدليل الخطاب. يبقى كلمة دليل الخطاب هي مفهوم، هي مفهوم المخالفة، وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم نفيا وإثباتا، وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم نفيا وإثباتا، أو هو إثبات نقيض حكم المنطوق به أو عكس المنطوق به. ماشي. ومنه أقسام، وهو أقسام منها مفهوم الصفة، مفهوم التقسيم، مفهوم العدد، مفهوم الشرط. مفهوم الشرط دي عشان لها تعلق بالنجس أدتك لها إشارة، اللي هو المفهوم الشرط اللغوي لا الذي هو قسيم السبب والمانع، والمراد به هنا ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل إن وإذا. ومنه مفهوم الاستثناء كما في الشرط إلا أن الشرط المشترك، ده مفهوم إيه؟ مفهوم استثناء. مفهوم الغاية هو نبذ الحكم بأداة الغاية إلى وحتى. طبعا ده أنا وضحت لك دي بين قوسين كده خفيفة على أساس لها علاقة بالمجلس، الباقي ما لها علاقة به. مفهوم اللقب في ده اللي أنا ذكرته دول، ده عند السنة والجماعة، وقد فرعه غيرهم إلى عشرة أقسام. إذا قرأت كتاب بحر من خيج الزرقاشي مثل هذه التصنيف اللي وسعت المجال هتجد طبعا في تفرعات بقى، خاصة عند مذهب الحنفي حدث ولا حرج، تمام، أو ما يسمى بأصحابي أو مذهب أهل الرأي. مفهوم المخالفة، ودي اللي يهمنا بقى، مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء خلافا لمن ذكر، اللي هو أبو حنيفة وأصحابها الأوزعي، تمام، دول خلفوا ولم يعملوا بمفهوم المخالفة. جمهور العلماء مفهوم المخالفة عند حجة عدا مفهوم اللقب، زودها عندك، عدا مفهوم اللقب. إذا رجعت بقى اللي هو يعني له شرط يرجع بقى اللي هو أصول أهل السنة، معالم أصول الفقه من السنة والجماعة في بيان هذا الكلام، أو شرح اللي هو تعليق على الوضع أصول الفقه أيضا في بيان لهذا الشيء. عدا مفهوم اللقب فلا يحتج به عندهم، أي عند جمهور العلماء على المختار. ليه؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أنكره الأكثرون، هو الصحيح. لماذا؟ لأنه يفضي إلى سد باب القياس ويمنع من جريان الربويات في غيرها. هيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا تفصيل هذا الشيء. والأخ سيد رضى الله خيرا طبعا من جهود طويلة كل بعمل شغل إسناد في حديث الربويات، تمام؟ شوف بنعدنها من أجل من إمتى؟ من شهور طويلة على مئات إن شاء الله تعالى، على أساس بعض ألفاظ أثت في أحاديث الربويات وجرى عليها كلام على لسان الأئمة رحمه الله تعالى وأنشأت شقاقا بين الأئمة، فلابد من إيه؟ من التوسع من الحالة الحديثية لنعرف هذه الألفاظ بريادة ثم نحكم مع ذلك على القضية، فيأتي إن شاء الله أيضا في بابها. فعلى كل قال ابن قدامة أنكره الأكثرون، أي مفهوم اللقب، وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس ويمنع من جرن الربويات في غيرها إلى آخر. وقد شرحت مفصلا في أصول فقه أهل السنة والواضح في أصول فقه كذلك، فارجعوا إن شئت. ويقابله مفهوم الموافقة، يبقى مفهوم المخالفة اللي هو لم يعتبروا أبو حنيفة هنا ولا الأوزعي، لكن الجمهور عملوه ولا شك من الحجة وله أدلته كما هو واضح. مفهوم الموافقة يعني إيه مفهوم الموافقة؟ هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. أنا اديتك هنا أمثلة. ويسمى بفحوى الخطاب، يبقى الأول اسمه إيه؟ دليل الخطاب، الثاني اسمه إيه؟ فحوى الخطاب، أو بالقياس الجلي. القياس الجلي يا ترى يسمى نص ولا يسمى قياس جلي؟ يعتقد هنا خلاف لفظي بقى، ما يعنيش قياس جلي قد يعتبر من وضع أو أنه نص يعتبر من وجه آخر. أبدا حين المسألة اللفظية لا تضر معنا، لأن القياس واضح جدا، لكن أدرج في باب القياس من باب الإيه؟ من باب التساهل، والبعض جزم بأنه نص ولا مجال له في القياس، لأن القياس شيء خفي على شيء ظاهر بجمع بينهم بقلب بين الاثنين بعلة حكم الاثنين. ده معنى الأصل في القياس، أصل اللي لها حديث عليه، والفرع اللي هو المسألة المستجدة اللي ما عنديش فيها كلام ظاهر في الشرع، عندي قواعد عامة، عندي أصل بقيس عليه. فعشان أربط المسألة المعاصرة بالمسألة التي سلفت لابد أن يكون في شيء يربط بين الاثنين اسمه علة الحكم، أو بيسموها مناط الحكم، اللي هي الشيء اللي بيجمع بين الأصل وبين الفرع اللي هبني عليه. واضح معايا كده؟ فاهمين يعني ايه كده؟ بدون هذا الكلام لا يستقيم القياس. على كل مفهوم الموافقه يسمى بدخل الحساب او بالقياس الجلي او بالتنبيه، وهو حجه باتفاق الكل متفق على الاحتجاج به. اعطيتك مثال في قوله عز وجل فلا تكن لهما اف، يبقى الاصل ايه؟ اف. طب لو ضرب يبقى دي بيسموه مفهوم الموافقة الأولوية، بيسموه كاس ايه؟ أولوي. يعني إذا كانت أف، إذا حكمت العقل السليم أف من أنا نويت عنها محرمة، تمام؟ بدلالة الايه؟ لا. فإذا أنا ضربت يبقى لهم أكبر كلمة أف والتبرم والتبذر ولا الضرب؟ شيء طبيعي العقل السليم يقضي بأن الضرب، يبقى هي تكون أولى ولا لا؟ فده بيسموه ايه؟ قياس. بيسموه هنا الأولوي أو إنه مفهوم الموافق الأولوي، تمام؟ مثال ثاني في قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون. طب لو أحرق المال يبقى أنا أكله ضيعته، حرقته ضيعته، ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين انا اشرفتهم، واحد كبت حطيته في بطن، خدته وحرقته عند البيت وخلاص، تملكته بأي طريقة أو أخرى، يعني والأكل هنا يعني أخذته ظلما، يعني وليس تملكته من شرعي، يعني أنا أخذته سيطرت عليه، تركته، احتويته كما تقول كل، المهم أكلته، إن أنا اغتصبته أكلت مال اليتيم. لو أنا رحت عمل اليتيم وأحرقته يبقى البيع واحد، تمام؟ فبينا بيسموه إيه؟ التساوي. دي مثل دي، الاثنين أنا ضيعت دي مال فيما مال اليتيم، ده اسم مفهوم التساوي، اسم مفهوم أولوي، ده مفهوم التساوي. وهذا مفهوم الموافقة بهذه الصورة هو قطعي، قطعي، قطعي الدلالة، تمام؟ لأنه قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق، ولذا قلت نوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. الأم محرم يبقى الضرب من باب أولى يكون محرم بل أشد تحريما، تمام؟ ده قطعي الدلالة متفق على قبوله والقطع به. كذلك أكل مال اليتيم وإحراق مال اليتيم كذلك مفهوم قطعي أيضا الاتفاق عليه. ولو قلنا هنا فيه بالقياس الجلي، ها اسمه قياس ايه؟ قياس جلي. يبقى القياس الجلي متفق على الاحتجاج به، على خلاف لو هنا ذكرنا هذا الكلام لأهل الظاهر هيقول به، تمام؟ ثم بقى يسمي قياس او لا يسمي قياس لا يؤثر معنا، صح؟ ثم قياس او لا يسمى قياسا لا يؤثر معنا. يبقى اصبح القياس الجلي متفق على الاحتجاج به، لانه هل هو قياس حقيقي ام هو نص؟ طب هو نص، تمام؟ يبقى اصبح القياس هنا قياس العقل بيقضي هنا لا مجال هنا للعله. انا اهنت بالاب واهنت بالضرب مساله واحده، ده دي اشد من دي، دي اولى من دي. أنا أكلت مال اليتيم وأحرقت مال اليتيم، الاثنين في مكانة واحد، أنا ضيعته، أسلفت المال، إما أكل وإما إحراقا. تمام؟ يبقى لو كنا فيه بالقياس والجلي فيسمى قياسا أو لا على قولين ولا يضر. والظني منه اللي هو يعني عايز أقول لك المفهوم الموافق منه قطعي زي ما ذكرت لك ومنه ظني. ومنه إيه؟ ظن. إيه الظني؟ ذكرت لك مثالا هو ما ظن فيه بنفي الفارق، مثل إذا ردت شهادة الفاسق يبقى الكافر الكافر أولى. ها؟ هنا قالوا فيه ظن. إيه وجه الظنية؟ ركز بقى معاك إيه وجه الظنية هنا؟ إنه الكافر قد يحترز من الكذب. مش هنشوف كده؟ حتى احنا بنسمع بين عوام الناس يقول لك الزاد عندهم صدق ملوش حل، لما يقول لك لا يعني لا. لكن في عندنا من يفسق ويحلف بغلط الايمان 100 يمين كده على الصبح انه ما عملش كده في نفس العين. مش ده واقع؟ عادي بقى امثله. ما انا عارف لك بس راس المساله ودي طبعا مستقرة النصوص وبراهينها في طرق اصول الفقه. ماشي اخواني؟ يبقى هنا الظن، هنا وجه الظنيه ان الكافر قد يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في دينه لاجل ذلك. لاجل ذلك يا اخواني ودي نقطه مهمه جدا في عداله الرواه. في عداله الرواه وسبق الكلام ما سئل الامام ابن المبارك عن العداله ذكر بها خمسة شروط عدد الراوي. تمام؟ وطبعا هنا الفسق ده اتهام الراوي. ولذا كنا لما ما معنى كلمة عدالة؟ حاجة تختص في ديانتك. إنسان محترم، إنسان محترم يشرب صوت الجماعة، لا يكذب، لا يشرب الخمر، لا يشرب سجاير، لا يفهم مش عارف إيه، ليس بدين بغرة. ها إنسان يعني يقول لك ده إنسان على خلق وعلى دين ما رأيناه إلا على خلق. صفته الذاتية دي اسمه ايه؟ اسمها عدالة. تمام؟ اسمها ايه؟ عدالة. بقى بقى الشيء الاخر وهي الضبط في الرواية. دي شيء ودي شيء. ماشي؟ نعم. فلما الانسان يكون مجروح او لم يقبل يقول لك ده مجهول. حاله مجهول فين؟ ما بعرف حاله. طب انت هتقول روى عني واحد برضه ما بعرفوش. روى عني اثنين ثلاثة يبقى سمعته حلو. يبقى ما عرفوش في الرواية. الرواية هتضبط حاله. لأجل ذلك روايته غير معروفة يقول حاله مجهول في الرواية. معنى كده؟ يبقى أصبح العدالة شيء والضبط في الرواية شيء آخر. دي ملخص سريع فيما يتعلق بهذه الجزئية. ما في الاثنين في المكان واحد. أولوية يعني هو بيقول لك هنا إذا كان الفاتك بيشرطه بتراب. صح؟ إنسان كذاب، تقول له عداش، إذا كان عارف إن هو كذاب. إذا كيف أنا استشهده؟ ها؟ تأشهده زوي؟ شفت الشرط؟ يبقى طب الكافر؟ إذا كان هو على ديانة وعلى منهج ومع ذلك صدق ويقول غير الحقيقة. طب هو أصلا لا منهج له. خلي بالك لا، أنت مش عايش حسن هنا، أنا بديت لك مثال لظنية الحكم أو ظنية الاستدلال بمفهوم الموفق. بقول لك الاول قطع الدلاله وهنا ظن الدلاله. ليه؟ ان ممكن الكافر الظني هنا انه كاف قد يحترف ولا يكذب. كلمه انما ايوه انما الواقع اهو ان ممكن الكافر ما يكذبش سهل ممكن يكذب. الاحتماليه دي مش احنا قلنا في الاصول كافه الاحتمال تعمل ايه؟ شفت ازاي؟ خلاص اذا حط احتمال واحد اثنين وثلاثه يبقى مش هستفيد بيه. صح، ما دام الاحتمال ده محطوط يبقى الاحتمال ده معلوم، الاحتمال ده محطوط. إذا وقع يبقى هذا هو معنى إن يكون ظني تحددت فيه الإيه؟ الاحتماليات. غير لما يكون عندي نص في المسألة بيقضي. حكم العقل السليم ما تجدش فيه في المختلفات أبدا. كما ذكرت لك المسألة، فاهم كده؟ طيب، رأيناهم أعملوا المنطوقة ولم يعملوا المفهوم في المنقولات السابقة. هي هو اذا كان فيما اذا كان الاصل طبعا النص إذا كانت هناك قرائن محذوفة هنا هي في قرينة، القرينة بالواقع أنه قد لا يكذب الكافر وقد يصدق، صح؟ الفاسق أيضا قد يصدق لكن الزور عنه الإيه؟ الكذب. يبقى كيف أنا أقول لك ده فلان ده كذاب ما استشهدوش، لكن ممكن يجي في لحظة نشوة كده ويعدل ويصدق. الاحتمالية دي الآن لأنها في علم الجبهة أنا ما بعرفوش، يبقى أنا حطيني في مجال إيه؟ في, في, في مجال شك واحتمال. فإذا احتف بالمسألة قرائنها يبقى إما أن يكون نص أو يكون قرائن متعددة من وجوه متعددة، فهذه الحالة بتحول الظن القطعي أو العدل. ثلاثة، رأينا أبا حنيفة ومن تبعه أعمال القياس على حديث النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولذا تفرغ عنه بما سبق ذكره، وهذا قياس فاسد الاعتبار من حيث أن المباعة الأصل الذي قاس عليه. ركز بقى معايا، القياس هيكون فاسد ليه؟ لأن المباعة الأصل الذي قاسوا عليه هو هفهم هذا، والمباع في الفرع هو الأصل الذي يحمله. أنا عندي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يبقى المنع عنه ايه؟ بيع الثمر، واللي في الحديث بتاع انا هو ايه؟ الاصل اللي شال الثمر، النخله نفسها الشجره نفسها. يبقى فين محل القياس هنا؟ شوف الكلام ما نحطش انت دي؟ النص اللي هو احتجوا بيه او اعترضوا بيه بيتكلم في الثمره، النص اللي معايا انا بيتكلم في ايه؟ في القط بتاعها اللي شال الثمرة. يبقى الجدل دي ما انت معايا كده، ادي الحكم الفساد القياس هنا. يبقى لنا جال القياس هنا، يبقى ده نص له بابه وده نص له بابه. نعم، فده وجه الاعتراض من هذا الجهة. يبقى ان المباع في الاصل الذي قاسوا عليه هو الثمر، والمباع في الفرع اللي هو الحديث الذي معنا في الباب هو الاصل الذي يحمل الثمر، وبمعنى ان الثمرة ببيع النفس تابع لأصلها قبل ظهوره. وبحديث النهي الثمرة مستقلة، الكلام كله على ايه؟ على ثمرة. اما الحديث اللي معايا انا النخلة حمل ثمرة، دي لها شأنها ودي لها شأنها، تمام؟ الا في مجلس العقد تمت البيعة وفي ثمر على النفس، بعد ما باعت البيعة لقى البائع لقى انه نفسه مشتاقة للثمرة اللي على النخلة اللي عبرها وتعب فيها اقتصنا، يبقى الحكم ايه؟ بالنص. قال النبي قال البائع الا ان يشترط المشتري قبل ذلك في مجلس العقد. فهمت كده؟ واضح كده القضاء؟ اما اذا كان في مجلس العقد واتكلمنا في الثمرة واتكلمنا على النحو ده وضع تاني بقى، وده انا ذكرت فيه ثلاث فروع اللي فيه. يبقى ده كلام بقى في هذه الحالة جاز للبائع أن يشترط وجاز للمشتري أن يشترط، كل واحد حر في مجلس العقد. معايا كده؟ يبقى هنا نرجع لأول حديث الباب في كتاب البيع أصلا، البيعان من خيار مالا إلا خيار شرط، الاثنين هما قال البائع والمشتري فيه سواء. يبقى كده إيه؟ وضحت النصوص بدلالتها. ثم إن المسألة التي معنا معنية بما إذا أبر البائع نخله أو أصوله ثم استعقت نفسه لثمره فله ذلك إلا أن يشترط المشتري، وليس هذا على سبيل الإلزام، لأنه سبق أن البيع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق، واشتراط المشتري الجزاز جائز باتفاق، خلافا لابن حزم الظاهري مع وضوح النص وظهوره، واعترض بالنهي عن ضياع المال فلم يعتبروا خلافه وهو كذلك، ولم يأتي من ولما يأتي من التعقبات على التحاول. ومن جملة التعقبات على من خالف جمهور العلماء، على من خالف جمهور العلماء استدل الطحاوي بحديث الباب، شوف بقى هنا الكلام، استدل الطحاوي وهو حنفي بحديث الباب اللي هو حديث الذي ندرسه الآن من باع نخلا على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها، على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. شفت عكس هنا التحاور، ده بيخلص نص هو بقى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل الصلاة. أبو حنيفة قال لك بقى أن يستدل بحديث التأبير على جواز بيع الثمر قبل بدون صلاحية. أنا بعض في الكلام من البهقي كيف شدد الوقت على الطحاوي حتى يعني قال كأنه يتلاعب في النصوص، يعني نعوذ بالله كأن يقول يعني هذا يرى على طريقتهم أو على يعني كأنه يعني يعزز المذهب أو لا يريد أن يخالف المذهب أو يمتد المذهب أي شكل. تمام؟ طبعا هذه مخالفة صريحة. طب أنتم الآن أبطلت حديث التأبير بحديث ثم هذه بحديث نص صلاح أبطلتوه بحديث التأبير، شفت إزاي؟ فيقول هنا اتمام الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، واحتج بحديث الباب لمذهبه الذي حكيناه بمالك، وأنا عرضت لك بعضها، أو الذي حكيناه بذلك، وقد رأيناه تبع محمد بن الحسن فيما سبق ذكره، وقد تعقب البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه. ودي نقطة دايما وتحتاج إخواني كثيرا، مسألة الفرق بين الشبهة وبين الاستدلال بالنص في غير محله. أهي كان الإمام البيهقي استدل بالشيء في غير ما ورد فيه، حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك. طبعا دي عيب، يعني كان يكون الآن يعيبه بهذا الكلام، فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، وهو لا يعمل بحديث التأبير. ايه يعني بيقول انه ضرب الاثنين ببعض، انت اصلا ما بتعملش حديث التأبير، طب على اي اساس عملت حديث التأبير ابطلت حديث بدو الثمر بدو صلاحها واستدللت بحديث، هتقول ايه انت بتبطل حديث التأبير اصلا ما بتعملش بيه؟ فهمت الكلام كده؟ طبعا انا بقول هذا الكلام لانه ده في منتهى الاهميه جدا، ما قلتش بقى ان مثال على قولين الجمهور وخلف ابو حنيفه وذق امام والامام علي وعراف. تمام؟ دي بقى المسائل الاصوليه المهمه اللي بنخرجها الفروع على الاصول دي. ماشي اخواني؟ ما بقاش ده قول وامام معتبر ومش عارف ايه كل الكلام بتاع جماعه ده على المصادر ده كلام خطا. يبقى اللي راجحه في ايه؟ مرجوح وفي شاذ وفي محفوظ وفي صح وفي خطا. يبقى هنا بندور مع الدين حيث بعض، وكل بنعطي لكل ذي حق حقه. تمام؟ قال بل لا فرق عنده في البيع قبل التأبير وبعده، فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطها. كلام ده إمتى؟ إذا تمت البيعة بالشرط، وإذا تمت البيعة بدون شرط ثم بعد ذلك أحدث الكلام على الشرط بداية فيها للبائع، إلا أن شرط المشتري في مجلس العرض. وأما عن قياسهم على الزرع في الأرض من جملة الاستدلالات عندهما، وأما عن قياسهم على الزرع في الأرض وتعليله بأن هذا نماء له حد فغير متوجه ولا يسلم له كذلك. ليه؟ لأن الزرع ليس من نماء الأرض أصالة، صحيح؟ وإنما هو مودع فيها وعليه، فهي كالنخل المؤبر والثمر من حيث التبعية والاستقلال. هذا وجه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل التأبير حدا لملك البائع للثمر، فيكون ما قبله للمشتري. أو تحرز به النخلة، الرجل البائع صاحبها أبرها وظهرت فيها الايه؟ التمر. النفس ورد بهذه القضية، من باع نخلا مؤبرا يعني لقحه وطارت ثمرته، فهي للايه؟ للباع. اذا كانت البيعة على الاطلاق بدون شرط في مجلس العقد، فهمت دي؟ تمام؟ اما اذا انتهت المسألة في مجلس العقد بشرطها جاء وظهر. تمام كده؟ الامام حنيفة قال لا، هي للمشتري سواء أبر أو لم يؤبر، أو أبر النخل أو لم يؤبر النخل. تمام؟ يبقى جعل اللي على النخلة حال بيعها للمشتري، وجعل اللي طالع لسه الايه للمشتري، جعل دي مثل دي. طب ليه؟ لان هو النص اصلا تتصلح النص ايه. تعالى بقى واحد يقول لي طب فين المفهوم هنا؟ المفهوم من باع نخلا مؤجرا هي للبائع الا ان يشترط المشتري. ده الكلام عن ايه؟ على الثمره التي ابدرت بالبائع، جهزها البائع وزينها وحلها وبقت بتاعته. انا نفسي عايزه دي في مجلس العقد بنشترط، وافق او لا يوافق المشتري، هي من شقين احنا قاعدين، الشيخ احمد والشيخ هانا عايزين نبيع الناخل ونشتري الناخل، تمام معايا كده؟ هنقول لك طيب والثمر، اشترينا الناخل الاصول، طب والثمر؟ الا ان اشترط المشتري من مجلس العقد، لكن احنا بعنا الاصول الناخل وما انتبهناش لايه؟ ما جاتش قصتها في البيع. وبعد ما بعنا والمجلس انتهى جيت انا بقول لهم لا انتوا خدتوا مني ده انا تعبت فيه وانا سويت، لا ما جاتش، جبته فين؟ في مجلس العقد. ابو حنيفه ادي اول مساله اهي بقى. هنا جمهور العلماء يقول بالنص الوارد فهي للبائع. حلو؟ معايا كده؟ طيب المفهوم المخالف عند ابو حنيفه اعمل المؤبر او غير المؤبر للمشتري. يعني احنا الان الا ان شرط المشتري مفهومه ان التي لم تؤبر ولم تظهر ثمرتها بعده اذا ظهرت بعد ما اشتراها المشتري فهي شيء واضح جدا مش محتاج عناء ولا كثير فهم، صح؟ ده اسم مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفه من النص.
هو اذا كانت قبل ان تؤبر
ليه؟ انا اشتريت النخله اهي وبعد ما خدناها تم توقيع بلوا مش عارف يقول لك ما ظهرش ليها الان، بعد ما خدتها بشهر اثنين ثلاثه ظهرت ما شاء الله النخله وطلعت الثمره، يجي البيع يجي بتاعتي؟ ده انا خدتها قبل ان تؤبر، ده التأبير ما جاش منك انت، جاب الحاجات اللي شرحناها بقى بالهواء بالماء بايش الكلام ده كله، ها؟ بالحشرات الى اخره، بقت من حق من؟ يبقى دي النص بيكذب كده، بيكذب ايه؟ النفس بيكذب ايه؟ بالمنطوقا بالمفهوم. ايه الدلاله فيه؟ مفهوم المخالفه. النفس بيقول في التي ابدرت وظهرت ثمرته وحال البيع. شوف ايه المفهوم؟ المفهوم بالعكس استنبطها كما ظهر السياق ان التي لم يظهر لم تظهر ثمرتها هي في حق المشتري. قال لا ده دي ودي في حق المشتري. واضحه كده؟ واضحه كده المساله؟ كده واضحه معاك؟ قال لا يبقى كده خلف النص او لا؟ خلف النص. نعم. الاخ احمد والاخ حسن بالنسبه هذا كلام البياطي في رده على الامام الطحاوي ان جعل كل شيء للايه؟ جعل كل شيء للمشتري. ليس هو من كلام البياطي، هو بيرد على الحنفيه في ابطالهم لمنطوق النص ولنعلم المفهوم مع وضوحه وظهوره. فهذه من كلام احنا كلامنا احنا كنا في مجلس العقد الكلام فيه مكان، صح؟ الكلام احنا قلنا في بدايه الشيخ احمد حطينا ثلاث اوجه للمسألة، قلنا إن المسألة تمت البيع على الإطلاق ولم تذكر الثمرة بعد، فاهم كده؟ بتقضي أنت بالنص بمهل إيه؟ وده اللي عمله جمهور العلماء. معايا كده كده؟ فأبو حنيفة ومن معه أو الصحابة يستدلوا على إيه؟ دي كله للمشتري.
اشترط
أو ما اشترطش دي للإيه؟ يبقى أصبح هنا قال هنا قال دي للبائع، يبقى هنا المقصود هنا إن كلام البيهقي أجرى كلام جمهور العلماء على انه حال الاطلاق. انت معايا كده؟ يبقى ما يجيش هنا البيع يقول لك لا دي بتاعتي او الكلام ده، لان اسف تمت البيعه بهذه ولم نتعرض لها، فالاصل بما حوى دي بتاعتي. سواء كان كده سواء كانت على ثمره او ما عليهاش ثمره. سواء كان ابو حنيفه ايضا يقول اذا اشترط هنا المشتري حتى في الاشتراط الثاني بمجلس العقد يقول لك لا المشتري من حقه ان يقول لا اقول اه. سواء شرط او لم يشترط ما نحن قلنا فيبطل الوجه الثاني للنص البيعان بالخيار مالا إلا خيار شرطين يشترطه البائع أو يشترطه المشتري في مجلس العقد. بالنفس للسبب البائع والمشتري سواء لكل يشترط. إذا معنى كده يبقى أصبح هنا رد الحنفية للنصوص من هذا الوجه. فالإمام البيهقي هنا يرد على الحنفية وعلى الطحاوي من عدم إعمال النصوص من هذا الوجه، فسواء اشتراه مطلقا لم يعمله أو سواء اشترط البائع في مجلس العقد الشراط يقول لك لا أنا أشريها بأصولها، حتى مش عاوز يعمل البائع إيه؟ من البائع مش عاوز يعمل البائع شرط أصلا في مجلس العقد. من حق إيه؟ أحلمت في الحالة الأولى للنفط في الحالة الأولى تمام. البيهقي برد على التحري هنا وهو انتصاري، حال انتصاري لمذهبه إن سواء شرط ولا ما اشترط لا، فلم يؤمن النص لا بالمنطوق ولا بالإيه ولا بالمفهوم. واضح كده معايا؟ وقراها ثاني لو في حاجة نعيدها مرة ثانية. هنا بقىكم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التأبير حدا لملك البائع للثمر مش كده؟ فيكون ما قبله للإيه؟ للمشتري، يبقى أنا داء المنطوق وداء المفهوم. وإلا لم يكن حدا ولا كان ذكر التأبير مفيدا. إذا كان مسألة بقى كده يبقى ما كانش هنا بقى. لذلك أنا قلت لك المفهوم تبع الغاية، مفهوم الإيه؟ مفهوم الغاية. عشان كده أنا اديتك مثال يعني إيه؟ يعني إيه غاية. ولذا قال القرطبي في مفهومه شرح مسلم: والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر، لأنه لو كان غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييد بالشرط لغوا لا فائدة له. ده كلام واضح من الإمام القرطبي. إيه يبقى ما فيش بدل إيه للسياد المذكور تمام؟ لأنه هنا يحتج أيضا على أبي حنيفة ومذهبه بعدم إعمال المفهوم المخالف. ليه؟ انت حضرت معايا المره اللي فاتت التوقيح؟ لا ما احنا يا احمد احنا ايه احنا طبعا حضرتها مع مجلس الحديث. طيب اول مجلس الحديث ما هو دي بقى ترجع بقى دكتور حسن يعطيك اول مجلس الحديث، لان احنا جمعنا كل الروايات دي لان جت روايات بأجيرة تمام. عشان كده انا اتكلمت انا اتكلمت في مساله توقيع شد الكلمة صح. فانا عشان كده اتكلمت انه مش بس في مبني مجهول، لا ده هنا اجرت بفعل الانسان او اجرت بكذا او اجرت بكذا. دخلت لك من الصور دي كلها يبقى من وجهين: لتقويض قول جمهور العلماء بالالفاظ الحديثيه هذه، وايضا في الرد على ابن حزم لما قال لا ما فيش القياس على النقل ودي مش هتتم الا تأبير الانسان ودي مش هتتم غيره. الشيخ محمد البوشين ده موجود قال ابن حزم كان مقطعها من مجلس مش عارف ايه وما لهوش علاقه بامر الفلاحين وكيف يتم عمليه التصفيح ونقل ال فتاخد الحديث الاول مجلس كان كامل في اظن 8 ورقات في هذا الشيء فاقراه لو في حاجه انا معاه. ومن وجه اخر لانه نماء كامل لظهوره غايته فكان تابعا لاصله قبل ظهوره وغير تابع له بعد ظهوره ها؟ ده من الردود. ومن وجه آخر لأنه نماء كامل لظهوره غايته فكان تابعا لأصله قبل ظهوره وغير تابع له بعد ظهوره. هنا القياس كالحمل في الحيوان، فالجنين يتبع الأم في البيت ولا يتبعها الولد المنفصل. واضح؟ صحيح. يعني قال انت قد يكون لها شأن في مساله البيع والشراء ثمنه، لكن مو بتقول انا هاخد الجنين بكذا والام كذا
مش هتعرف تصدق.
صحيح. مو هنا تمام اصبح هنا الكلام هنا فيه خطر. ولذلك لما سبقت ان جمهور العلماء انه ما ينفعش الشيء ده شيء مبهم لسه الظهر البدو الصلاح لسه ما بداش بعده حاجه لسه الله اعلم هتتم بلحه ولا لا تمام. قال لك انا اشري باصل ويكون له ثمن اي نعم في الاصل كحال شراء الحيوان او البهيمه حال حملها لجنينها يكون لها ثمن. يقول لك ده حامل يبقى تاخد ثمن اعلى. شفت الكلام ازاي؟ لكن ممكن اقول الجنين بكذا وهي بكذا صعب. لان ده متفق على بطلانه وعلى فساد الايه ليه غير ايه درجته احسن متفق على فساد بيع الغرر الفاسد وهنا شيء مجهول ولما مثلوا به سلفا كبيع الجنين في بطن امه او بيع السمك في الماء غرر فاحش او بيع الطير غرر فاحش تمام دي ان انواع الغرر متفق على لكن قد يغض الطرف عن الغرر اللي هو البسيط الذي لا بد منه في الشيء وذكرنا له امثله في وقتها صحيح ما ذكرتها القاعده اللي سبقت احسنت انا ذكرتها في المجلس السابق اي طبعا هذه فهنا بقى في هذه الحاله من الردود ان الحمل هنا له شان وهو حامل وله شان وهو منفصل يبقى هنا الكلام بيع التأبير النخل المؤبره بذور ثمرها تبعا ايه لاصلها اما اذا ظهرت البلح وبقت خلاص نورت البلح وطابت اكلها يجوز ان اشتريها دون الايه دون الاصل تمام إذا في هذه الحالة حتى كان في فرع هنا أيضا للإمام لما تكلموا فيه ورواية ابن القاسم لما تدرج ذكرها واعتماد ابن بطال في رد قول مالك مقابل قول الجمهور إن لا البائع ولا المشتري ولا غير المشتري له أن يشتري هذا التأبير الذي هو لسه أو في مطلع بدون صلاحه منفصلا عن أصله تمام إنما يأخذه إيه؟ تبع النخل أما إن أنا أجعله منفصل يبقى ده قبل بدو صلاح الله اعلم بحاله في غرض تمام الا بالشروط بقى اما ان انا اجوز او لا اجوز حسب ما سبق بالاتفاق في الحالتين هنا وعليه فالظاهر يخالف المستتر في حكم التبعيه وهذا واضح جدا لا يحتاج الى عناء او مجهود في السهل وانظر مغني ابن قدام امشي على اساس في تفصيلات ذكر تفريعات بقى ذكرها على الاسراء ما ذكرتها أنا ابن أبو ليلى ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى طبعا عالم رحمه الله تعالى قال عكس ما قال أبو حنيفة واللي معه تمام قوله باطل منابذ لصريح السنة طبعا الكلام فيه قوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث كما نص عليه النووي في منهاجه ومن قبل ابن عبد الضر في تذكاره قال هذا أشد خلافا للحديث ومن بعد ابن ملخص في إعلامه قال قوله مخالف لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث وأن عن تعليله الثابت ذكره فغير متوجه ولا يسلم له لأن الأغصان تدخل في اسم النخل وليس لانفصالها غاية ابن أبي ليلى لما ترجع بقى المجلس السابق جعل الكلام رد إيه الحديث بعكس ما قال أبو حنيفة ومن معه لكن طبعا هنا رد علينا الكلام طبعا مخالف للنص تماما وهذا رد قوله ومع ذلك اعتذر له على أنه كأنه هذا ليس من عادته فاعتذر له على أنه قد لا يبلغه قد لا يبلغه الحديث تمام وإلا فقوله غير معتبر وهذا مثال آخر أيضا نبه عليه فلا يقال حكي وروي عن ابن أبي ليلى قوله كذا أو كذا أو بقول عن ابن أبي ليلى فالمسألة فيها خلاف مثل هذا الكلام الذي نسمعه من دعاة الفقه هذا كلام باطل ماشي إخواني يبقى إذا عندي في قول شاذ أو لا وفي قول باطل أو لا وفي صحيح وغير صحيح أو لا وفي راجح ومرجوح أو لا تمام هذه هي هذا هو الفقه المقارن بما يسمى بفقه الدليل فمن قال بخلاف ذلك وتخبط وهذيان وتضيع للنفس وللغير وللعلم فانتبهوا حفظكم الله إذن لابد من توثيق القول إلى قائله وتحريره وعرضه على الكتاب والسنة الصحيحة وما نتج عنهما بين السالفين رحمهم الله تعالى قبل اعتباره واعتماده بجريان الحكم الشرعي أو الاستنباط منه ده أصل مهم التحقيق في المسألة على اسم ما سبق أن قول جمهور العلماء والصواب ومن خالف شذ فقد شذ ومن خالف فقد شذ فقد شذ ولا يعتبر خلافه لاعتماد على القياس في مقابل النص وإعماله لقواعده الفقهية وأصوله في مذهب مقابل النص وهذا عيب نص عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أهل الحديث في حق مذهب أهل الرأي والآخر اللي هو ابن أبي ليلى فاسد الاعتبار كذلك لمخالفته الصريحة للنص ولأعمال القياس والتعليل الذي ليس في محله. وبكده تكون انتهت أصل المسألة، مسألة نص عليها ابن قدامة في المغني، قال إذا اشترط الثمرة أحد المتبايعين البيع والمشتري سواء. إذا اشترط الثمرة أحد المتبايعين اللي هو البيع أو المشتري في مجلس العقد، فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة خلافا لماله. قال إن اشترطها المشتري بعد التأبيد. هنا لله الشهر لذات الثمرة، انت معايا؟ احنا قلنا ان لو اشترط قبل بدو الصلاح مطالب ايه؟ احسن انت شوف دي؟ تم هو احنا مش قلنا ان ربط النصوص بعضها خليك تفهم المسألة؟ ما هو شرط ان اشترط مقبول شرطك بشرط كده لان مش هتحملها. ايه يبقى هذه الحالة دي متفق عليها. اذا انا هي ابن حزم لك لا، وهنا لم يعتبروا الخلاف، تمام؟ انا حقي انا بقول لك شنها هتضر بالاصل بتاعي. انت معايا ازاي؟ ما بقول لك بقى هو حق بقى هنا، ما انت هترجع بقى لنصوص اخرى ثانية، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم، صحيح؟ ايه لكن ليس الباب ايه؟ الباب هذا حق لي، تمام؟ لكن يجوز ان اقول لك ما في باب الرحمه قدامك شهر 2 15 يوم 20 يوم لحد ما تخلى حالك وتظبط امورك، صح؟ ودي لها طبعا تفريعات. عشان كده عزاوتك لابن قدامه في المغني من اشترى دارا يقول لك العرف، طيب انا بعزل على طول قدامك دلوقتي تخلص وتظبط حالك قدامك شهر تخلص وتظبط، ها؟ يبقى فين باب الرحمه يعني؟ ليس من باب الايه؟ الجزء او الجزء. هنا الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى، الإمام مالك قال إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز. ركز بقى معايا، إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز، لأنه بمنزلة شرائها مع أصلها. وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز. طب لو احنا جوزناها نقول بشرط ايه؟ بشرط جاز، يبقى كده خلاص مالك ما خالف، لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها، يعني بتبعيتها، وهذه ممنوعة باتفاق. كده احنا كده ربطنا ايه؟ كل الأقوال كل النصوص مع بعضها. ده قول مالك. لكن تعالى بقى نبدأ، ابن قدامة لن يوافق مالك على هذا الكلام، وبالتالي هيكون لنا نظر مع ابن قدامة أيضا في هذا الكلام. مالك لها وجه وابن قدامه لها وجه على ما فهمناه من كلامي وانتم معي. شوف ابن قدامه ايه قال ايه، نكملها بين قدين. طيب نقرا دي كده ونشوف ان لبست معاكم كم مكانش كلام مجلس الليله. لم يوافق ابن قدامه مالكا، لم يوافق ابن قدامة مالكا، فقال إن النص استثنى بعض ما وقع عليه العقد. ركزوا معه، إن النص استثنى بعض ما وقع عليه النص، بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم، وهو معلوم. هنا يقصد ابن قدامة إيه المعلوم؟ أي يبقى فيه سوء صمر معايا كده، وإلا لا يمكن ابن قدامة يقول معلوم في شيء غير معلوم، لأن قبل بدو الصلاح غير معلوم، صحيح؟ طيب فصح، كما لو دعا حائطا واستثنى نخله، واستثنى نخلة بعينها. احنا بقى كده هنتعقب ان قدامنا في الاستثناء، صحيح؟ واستثنى نخلة بعينها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تؤلى، والسنة قلنا عليه ايه؟ كل ما استثنى، ودي سبق يعني الكلام. ثانيا، ولأنه أحد المتبايعين فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري، ولأنه أحد المتبايعين فاشترط فصح اشتراطه للثمرة اللي هو البائع، فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري، وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه وبقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. قلت هنا منطوق النص من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري، فجعل التأبير غاية للمالك. معايا كده؟ جعل التأبير إيه؟ غاية للمال. وسبق أن التأبير عبر به عن ظهور الثمرة للزومه به، للزومه منه، والحكم متعلق بالإيه؟ بالظهور. وهذا ما اعتمده ابن قدامة نفسه في مطلع المسألة في كتاب المغني، صحيح؟ وهذا يعني أن عدم التأبير يعني عدم الظهور للثمرة غالبا. ما خليك معايا، معنا احنا دلوقتي انا عايز اثبتك ان مالك كلامه وجيه، وتعصب ابن قدامة هيبقى من وجهين، ان كان يعني المعلومية هنا في الحالتين نقول له لا، المعلومية هتكون في حالة ظهور الايه؟ الثمرة ووضوح الثمرة، هي عايز المعلومة. اما لم تبدو الصلاح، لم يبدو الصلاح بعد فهي ليست معلومة، لا اقصد الثمرة ليست معلومة، تمام؟ وهذا يعني أن عدم التأبير يعني عدم ظهور الثمرة غالبا. وعليه فقول مالك متوجه قوي، ونظيره من رواية ابن الحكم عنه، وفيها من ادعى، ونظير مراد ابن الحكم عنه من ادعى من ادعى فرعا او خائطا، بس هتقول فيه بقى ولا فيه؟ اي نعم خائطا، ها تكتب من ادعى خائطا تثبتها بقى في مطلع 36 خائطا، وفيه ضرع قد القح. ده روايه ابن الحكم، ابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم، ابن عبد، ها؟ ابن الحكم، ابن عبد الحكم. قد ألقح ضرع قد ألقح، يعني بدا وظهر، وإن كان من ذوي الثمر فيبدو صلاحه، وتأتي الإشارة إلى ذلك. وفيها ضرع قد ألقح فهو للبائع إلا أن يشترط المتاع، وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع للمشتري. ده كلام من؟ ده كلام مالك في رواية ابن عبد الحكم، صحيح؟ المسألة واضحة بالنسبة لنا، من أعمل حديث النخلة وعداء إلى أي شجر آخر. وقد قال ابن القاسم المالكي إن وقع البيع والبذر لم ينبت فهو للمبتاع أي للمشتري بغير شرطه، ولا يحتاج إلى شرطه كما في الاستذكار لابن عبد البر. يبقى اذا ان وقع البيع والبذر لم ينبت بعد فهو للمبتاع يعني للمشتري بغير شرط، ولا يحتاج الى شرط، تمام؟ لانه لسه فين؟ تحت في الارض تحت، ما بقى هيطلع او لا، هيخرج او لا، تمام؟ فهنا الارض باللي ايه؟ باللي فيها، لان لسه ما ظهر منها شيء، يبقى اللي هيخرج هيكون للمشتري. طب لو انت جيت هنا قلت كده، طب لو البائع اشترط ان ده بقى انا حطيت البذره ودي بتاعتي، حسبني على البذره ولا لما البذره تطلع تبقى بتاعتي؟ ان طلعت تكون بتاعتي. هنرجع لايه؟ الاصل الثاني، وهو هقول له طيب واما ان ادفع ثمن البذر واللي يطلع يكون ليا، تمام؟ وانا بقى على الله، او ان البذر اذا طلع اكون سمح مع الرجل، او ما حبيتش انا اكون سمح وانا حقي اقول لا، اذا خرجت على شيء قبل بدون الصلاح، وزي ما كنت اتفاق. يبقى في هذه الحاله ان الشرط هنا شرط الايه؟ بشرط الجزاء. ان الشرط المالك ذلك المشتري ذلك فله ذلك، والا ما الشرط؟ خلاص بقى يبقى المسألة البيعان بالخيار ما لم إن اشترط الجدال فشرطه له. ابن حزم يقول لا وليس له أن يشترط ده من باب طبيع المال. شوف جابها منين؟ جابها منين؟ ولذلك لم يعتبروا خلافه في هذه المسألة. على كل وتخريج ذلك تخريج هذا الكلام أنه غير معلوم إنه غير إيه؟ غير معلوم فهو في حكم. أيوة ده تخريج الموضوع تخريج المسألة الفقهية هي على الأصول. ليه الكلام ده جه منين؟ إن ده غير معلوم ما دام إنه غير معلوم ليه يبقى حكم. وهل يجوز بيع المعدوم؟ واضح كده؟ طيب وعلى ما سبق يكون مالك فرق بين التأليف الظاهر ثمره فهو معلوم وبين الثمر غير الظاهر حيث لم يلقى أصله بعد فهو في حكم المعدوم. وإن كانت لم تؤبر بالصعاد أو الأبار وتأبرت بعوام أخرى فعلامة ذلك ظهور الثمرة وعليه فهي معلومة. فإن حملنا قول ابن قدامة على ذلك فيكون تعقبه لمالك ليس في محله. فإن حملنا قول ابن قدامة على ذلك فيكون تعقبه لابن لمالك ليس في محله لأنه يكون قد اتفق معه. وإن لا فيكون قوله وهو معلوم لا يمشي مع المراد من التأجيل وعدم فيكون تعقبه غير متوجه ولا يسلم له وكاد لا يسلم لقياسه لأن النخلة المستثناة من الخائط معلومة بعينها. صحيح؟ أنت بتقول النخلة دي النخلة دي معلومة واضحة يبقى أنا القياس أنا مش محلي. صح ولا لا؟ أنت بتقيس على نخلة من حائط طب أنا عارف النخلة اللي فيه استثنيتها من جملة إيه؟ بقول أنا كل الحائط دلت إلا دي لي أنا إلا هذه النخلة يبقى دي معلومة ولا لا؟ معلومة يبقى أنا هنا قياس ليس في السابق ماشي كده. نعم طيب مسألة طيب هنا نقص إلى هنا هنا في ال بالنسبة لإخواني في مشاكل كده ولا الأمر في قبول؟ مفيش حاجة؟ ها؟ أنا زمان كان الأخوة اللي هم يعني بارك الله فيهم من زمن طلبوا مجلس كده بتخريج الفروع على الأصول تمام؟ قلنا شوية طبعا ده من أعتل الكلام في أصول فقه كما بنقول في علم الحديث العلل في مسائل الحديث من أعتل وأقصى وأشد مسائل علم الحديث. فمسألة رواه فلان وخرج فلان تعافيك عند شغل المصادقة منفعة لكن علل الحديث انك تخرج مشكلة في الحديث وتقضي في مسألة بين كبار عمة العلل تمام. أظن الإخوة لما بدأنا بحديث الفأرة شوف أخذنا فيه كم مجلس وظهر لنا كلاما عظيما من ناحية الحديثية وكلاما عظيما بالنسبة لكلام الفقهاء تمام. كم مجلس أجريناه هنا في شرح الحديث وتخريج فروع الأصول في أصول الفقه دي صورة لما دخلنا مجلس والإخوة طبعا ربنا يبارك فيهم اللي هم نشأوا من زمن فضعوا تفتكر قالوا بلاش دي بعدين وجاء البيوع وادي البيوع ماشي يا إخواني. اللي مش فاهم أنا قلت معاك المجلس وأنا بحاول إن المجلس يكون معاك قبلها يعني يكون في دايما إيه بواقي كده معاك بحيث تقرأوا اقرأوا ما تجيش كده زي الباشا أو جاي ناس المجلس طب انت كده مش ما انت ما تنزل المجلس هو مش هتعمل بيه يبقى انت المجلس تقرأه مره واثنين لما نقراه مع بعض هنبدا احنا ايه بنفهم بعض هتفهم المساله اطلع والمجلس معاك اقراه مره ثانيه هتفهم المساله وتصور المساله مع نفسك ما مشيتش معاك تعالى نتناقش فيها ما في مشكله ممكن نقعد مره واثنين وثلاثه مجلس ما في مشكله المهم عايز ايه عايز نفهم المسألة جدا كيف نخرج كلام الإمام على الأصول كيف أفهم أنا كلام الإمام هذا قال هذا الكلام مش في رواية الإمام طب ليه الإمام قال هذا الكلام هل عللها بناء على تعليل عنده أم على قياس أم على نص يبقى لازم أنا أفهم ده دور طالب العلم يبقى هنا أزاي أقول لك طالب العلم مبتدع لا يعرف طريقة للتقليد هو اتبع الإمام لأنه فهم كلام الإمام، خالف الإمام أنه كلامه مخالف الإيه؟ للأصول، كما ترى في هذا المجلس والذي قبله. فمرة ثانية يقول لي إخواني إقراء المجلس اللي فات واللي قبله، وبرضه معاك مجلس هو، وأنا معاك مجلس القادم إن شاء الله تعالى، وبكده يعني طبعا المجلس ده كده خلص الحديث من باع نفلا. وأيضا ذكرت لك فيه اللي هو مسألة العبد، من باع عبدا، والتحقيق في المسألة. تمام؟ إن شاء الله تعالى المجلس القادم هيكون جاهز فيه اللي هو حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال احسبه في كل شيء. المسألة تسمعها كثيرا، يقول لك ده راح اشترى سلعة من مكان وسابها عنده، بقت ملكه السلعة دي، رحت انا بعتها لمحمد او لاحمد او لخالد او فلان، يقول لك لا ما ينفعش، لا يجوز بيعها، ده لازم تنقلها فين؟ في حيازتك. هي زاهق من وقت، وايضا طبق الاصول فروعا على اصوله على الاصول، وننظر الى الكلام في المساله ان شاء الله تعالى. ماذا قال؟ اسال الله عز وجل ان يرزقكم على خير ويرزقكم خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.